بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية قبل الدخول بالكلام على هذه القاعدة، أحب أن أبين لكم قاعدة عامة في الشريعة. هذه القاعدة المذكورة هنا، القاعدة الثانية والأربعون، تعتبر قاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة التي سأذكرها لكم. هذه القاعدة هي ترتيب المسببات على الأسباب، القاعدة العامة هذه هي ترتيب المسببات على الأسباب. وهذه القاعدة لا يخرج عنها فرع من فروع الشريعة، ولا يخرج عنها فرع من الحوادث التي تقع من الإنسان أو غير الإنسان، لكن فيه تفاصيل كثيرة يعني من الصعوبة بمكان استيعابها، لكن المبدأ العام هو ترتيب المسببات على الأسباب، وهذا عام في الأسباب التي من جهة الله، يعني الأسباب التي يأمر بها الله جل وعلا، ويندرج تحت هذا الكلام كل ما أمر الله به، فكل ما أمر الله به فهو سبب. ويترتب عليه مسببه بإذن الله جل وعلا، يعني ليس معنى ذلك أنه يترتب عليه مسببه حتما، لا، لأن الله هو الذي شرع هذه الأسباب، شرع أسبابا أمر بالأخذ بها، وشرع أسبابا ونهى عن الأخذ بها، فجميع ما نهى الله عنه فهو داخل في الأسباب التي نهي عنها، لكنها إذا وقعت هذه الأسباب التي نهى الله عنها ترتبت عليها مسبباتها، سواء كانت مسبباتها دنيوية أو كانت أخروية أو كانت دنيوية أو أخروية. ويندرج تحت هذه القاعدة الأسباب التي تكون من المكلفين، الأسباب التي تكون من المكلفين، لأن الواجبات من حيث السبب واجبات من الله ابتداء، واجبات من الله على العبد ابتداء، وواجبات من الله على العبد بسبب من العبد، وواجبات لله تعالى أوجبها العبد على نفسه، أوجبها العبد على نفسه، ففيه واجبات ابتداء وفيه واجبات والعبد هو السبب، وفيه واجبات أوجبها العبد على نفسه ابتداء، أوجبها على نفسه ابتداء. وفيه أيضا وفيه أيضا عقود، وهذه العقود تكون أسبابا، عقود في المعاملات وما إلى ذلك، سواء كانت هذه العقود من عقود المعاوضات، أو كانت هذه العقود من عقود التبرعات، أو كانت هذه العقود يعني سواء، لأن في تمليك الرقبة يعني عقد هو سبب في تمليك الرقبة، وعقد هو سبب في تمليك المنفعة، وعقد هو سبب في تمليك الانتفاع فقط. وفيه أيضا عقود الإحسان، فيه عقود الإحسان، فيه من يسميها عقود الإحسان، لأنها تكون يعني ما تكون من عقود المعاوضات، فيها شيء يكون من عقود التبرع المحض، لكن يجمعها كلها أنها من عقود الإحسان، لأن الطرف الذي يتولاها يكون محسنا، وقد يأخذ على عمله هذا شيء من الأجر كناظر الوقف والوصي على الأيتام، والوصي على مثلا ثلث الميت وما إلى ذلك. فهذه العقود كلها تكون أسبابا، هذه العقود كلها تكون أسبابا، وفيها أيضا عقد يسمى عقد الانتفاع، تمليك الانتفاع، ما هو بتمليك المنفعة، لا، تمليك الانتفاع. وتمليك الانتفاع هذا يكون في النكاح، لأن عقد النكاح تمليك انتفاع وليس تمليك منفعة، لأن الزوج لا يتصرف في المرأة إلا في حدود ما شرعه الشارع له من الانتفاع، لكن ما ينيب غيره مثلا لينتفع بهذه المرأة، مثل ما يأذن في سكن بيت من بيوته أو دابة من الدواب يعطيها من ينتفع بها، فتمليك الانتفاع يكون بهذا الشكل. ويدخل في هذا أيضا من عقود الانتفاق مثل الشخص عندما يوقف عليه شيء بشرط أن ينتفع به هو، ولا يجوز له أن يصرفه إلى غيره، ولا يجوز له أن يصرفه إلى غيره. وهكذا الشيء الموصى به، يعني إذا حددت الجهة التي تنتفع من الوقف أو من الموصى به، وأن هذه الجهة لا تخول لنقل هذه المنفعة إلى غيرها، فهذا يسمى تمليك انتفاع وليس تمليك منفعة. أما تمليك المنفعة فيحق للشخص أن ينقلها إلى غيره، مثل ما تستأجر بيت وتؤجره، فاستئجار البيت هذا تمليك منفعة وليس تمليك انتفاع. تمليك منفعة إن شئت أن تنتفع أنت، أو إن شئت أن تعطي غيرك، لكن إن شرط عليك في العقد، في عقد التأجير، أنك تنتفع به ولا يجوز لك أن تؤجره، فإن هذا يكون من باب تمليك الانتفاع، لأنه مقصور عليك، فإنه مقصور عليك. فتبين لنا من هذا أن نظرية ترتيب المسببات على الأسباب، سواء كان ذلك من جهة الشارع، سواء كانت الأسباب أسبابا كونية أو كانت الأسباب أسبابا شرعية، فالنظرية العامة في الشريعة هي ترتيب المسببات على أسبابها. وهكذا بالنظر للأسباب التي يباشرها المكلفون، مثلا أنا وأتيت بكلمة مثلا لأن فيه أسباب يباشرها مجنون، ويباشرها صغير، وتباشرها دابة يملكها شخص، إلى غير ذلك من التفاصيل. لكن المهم هو أن الشخص يكون عنده تصور عام، وهذا التصور العام هو ترتيب المسببات على أسبابها، سواء كان ذلك من جهة الله أو كان ذلك من جهة المكلفين. هذا هو الأمر العام. في قاعدة أيضا ترتبط بها هذه القاعدة من وجه آخر، وهذه القاعدة هي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا له يفهم على وجهين أساسيين في الشريعة. أما الوجه الأول فهو أن الأمور العدمية تبقى على عدمها حتى يوجد دليل يدل على ثبوت شيء منها، ويكون هذا الدليل معتبرا. ولهذا عندما ننظر إلى ذمم المكلفين نجد أن الأصل فيها أنها مفرغة من حقوق الله جل وعلا. ولهذا جاءت التكاليف في الشريعة، سواء كانت هذه التكاليف في باب العقائد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات أو غير ذلك من أبواب الشريعة، جاءت هذه الأدلة جاءت مشغلة لهذه الذمم. كل ذمة تشغل بما يناسبها من فرض عين أو فرض كفاية، فالأصل أن هذه الذمم مفرغة من حقوق الله جل وعلا. لما جاءت الشريعة، هذه الشريعة جاءت وأشغلت الذمم، لكن كل ذمة تكون مشغولة بحسب ما أراده الشارع منها، سواء كان ذلك في باب فرض العين أو كان في ففرض الكفاية. فعندنا أصل عدمي، أصل عدمي، فالأصل في الأمور العدم إلا إذا وجد دليل يدل على وجودها. الثاني أن الأمور عندما توجد وتستقر نقول الأصل فيها الوجود، الأصل فيها الوجود. فعندما يدعى أن هذه الذمة مفرغة من هذا الأمر الذي أشغلت به نحتاج إلى دليل يدل على تفريغها، يدل على تفريغها. فعندما تكون ذمة الإنسان مشغولة في الصلاة، الأصل أنها مفرغة من الصلاة لكن جاء دليل يدل على وجوب الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، فأصبحت ذمة الإنسان مشغولة بهذه الصلاة، ما تفرغ منها هذه الذمة إلا إذا أداها على الوجه الشرعي، وأداؤها على الوجه الشرعي هو الدليل على أنها أصبحت مفرغة، لأن هذا في حقوق الله. لكن في حقوق الآدميين عندما يدعي شخص على شخص بمال، فهل نقول إن الأصل أن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمال، ولا نقول الأصل أنها بريئة من الشغل؟ ها، الأصل أنها بريئة من الشغل لأن عندنا الأصل العدم. لكن إذا قال نعم أنا عندي لك المبلغ ولكنني سلمته لك، فالآن أصبحت الذمة مشغولة وإلا أصبحت مفرغة؟ أصبحت مشغولة. عندما ينكر المدعي يقول أنا والله ما استلمت منك شيء، فحينئذ نقول البينة على المدعي واليمين على ماذا؟ على من أنكر. فعندما يدعي أنه سلمها له يأتي ببينة، لأن هذاك ما أقر، يأتي ببينة أنه سلمها له، فإذا لم يأتي ببينة تتجه اليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا عرفنا هاتين القاعدتين، قاعدة ترتيب المسببات على أسبابها وقاعدة اليقين وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان من الجانبين، الجانب العدمي والجانب الوجودي، عندنا أيضا هذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة ثالثة، وهذه القاعدة الثالثة هي قاعدة إذا اجتمع المتسبب والمباشر وكان المباشر صالحا لإضافة الحكم عليه أضيف الحكم على المباشر، وإذا تعذرت الإضافة إلى المباشر نظرنا إلى المتسبب، نظرنا إلى المتسبب. فإما أن يضاف إلى المتسبب أو إلى صاحب المتسبب، وهذه تحتاج إلى تفاصيل كثيرة جدا، لكن المهم هو أن هذه القاعدة هي مرتبطة بهذه القواعد الثلاث، قاعدة ترتيب المسببات على أسبابها، وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة إذا اجتمع المتسبب والمباشر، فالأصل أن الحكم يضاف إلى المباشر إذا كان صالحا للإضافة، وقد يضاف إلى المتسبب وقد يشترك المتسبب والمباشر، في تفاصيل كثيرة ما لكم فيها، لكن المهم هو التنبيه على أن هذه القاعدة لها ارتباط بهذه القواعد الثلاث التي ذكرتها لكم. المؤلف رحمه الله يقول قاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية، في أداء الواجبات المالية هذا راجع إلى أن من اتجه إليه الوجوب ذمته مشغولة، ذمته مشغولة، ذمة هذا الذي وجه إليه الوجوب ذمته مشغولة. فعندنا الذمة مشغولة بمال، عندنا هذه الذمة مشغولة بمال، كونها شغلت بالمال، كونها شغلت بالمال هذا نعتبره سببا، نعتبره سببا، ونعتبره من وجه آخر أنه راجع إلى الأصل الوجودي، ما هو بالأصل العدمي، لا، إلى الأصل الوجودي، لأن هذه أمور واجبة في ذمة الشخص، واجبة في ذمة الشخص، يعني العلاقة بين الشخص وبين هذه الأمور هو الوجوب، فيكون ذلك يعني سبب. المسبب اللي هو النتيجة المترتبة على شغل ذمته بهذه الأموال مثلا، هذا نعتبره مسببا، فعندنا شغل ذمته سبب، وعندنا مطالبته بما شغلت به ذمته هذا نعتبره مسببا، لأنه نتيجة لإشغال ذمته بهذا السبب. فكلمة أداء الواجبات المالية هذا هو المسبب، يعني أننا نطالب الشخص الذي في ذمته هذا الواجب نطالبه بالأداء. الشيخ رحمه الله قال إن هذه الواجبات المالية منقسمة إلى قسمين، القسم الأول دين، القسم الأول دين، والقسم الثاني عين. الدين هذا تجدون أنه تارة يكون هذا الدين بإيجاب الله جل وعلا، يكون بإيجاب الله جل وعلا، وليس للعبد فيه سبب، مثل الزكاة، الزكاة واجبة على الشخص، إذن يجب عليه أداء الزكاة على الفور، هذا واجب بإيجاب الله وليس للعبد فيه سبب، وجبت عليه الزكاة يجب عليه أداؤها على الفور، وإذا أخر بدون سبب شرعي يبرر ذلك فإنه يكون آثما. هذا واجب من واجبات الله. الواجب الثاني ما وجب، ما أوجبه الله على العبد ولكن العبد هو السبب، ولكن العبد هو السبب، مثل الكفارات المالية، مثل الكفارات المالية، يعني كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان إذا كانت إطعام، وهكذا، يعني واجبات أوجبها الله على العبد لكن العبد هو السبب، ففي هذه الحال يجب عليه أيضا أداؤها على الفور. القسم الثالث ما أوجبه الله على العبد، القسم الثالث ما أوجبه العبد على نفسه فقط والله ليس له علاقة فيه، يعني من ناحية، يعني ليس من الصنفين السابقين لكنه واقع بقضاء الله وقدره، هذا النذر، إذا نذر مثلا أداء مال، نذر صدقة أو ما إلى ذلك، فإنه يجب عليه الأداء، فإنه يجب عليه الأداء. فهذه واجبات ثلاثة. فيه أيضا واجبات حقوق للآدميين مثل الديون التي على الإنسان، الديون التي على الإنسان، الديون التي على الإنسان لها حالتان أو نقول لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معسرا، فإن كان معسرا فقد قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني لا يطالب ولا نقول يجب عليه الوفاء لأنه لا يستطيع الوفاء. وإذا كان قادرا فله حالتان، حالة الأولى أن يكون الدين مؤجلا، فإذا كان الدين مؤجلا فلا بد من التقيد بالأجل إلا إذا أراد أن يعجل فهذا إليه، لكن لا يجوز لصاحب الحق أن يطالبه قبل حلول الأجل. أما إذا كان الدين حالا وكان مستطيعا للوفاء، وكان مستطيعا للوفاء، فإذا كان قد حل أجله وجب عليه الأداء. وإذا كان يعني وإذا كان ما له علاقة في الأجل حينئذ ننظر هل نقول يجب عليه الوفاء إذا طالبه صاحب الحق، أو نقول ينتظر حتى يطالبه صاحب الحق. إن قلنا إنه ينتظر حتى يطالبه صاحب الحق فهذا سيترتب عليه ضياع كثير من أموال الناس، لكن يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه، وبخاصة إذا طالبه صاحبه فعليه أن يؤديه. لكن إذا يعني يجب عليه لكن يتأكد الوجوب إذا طالبه صاحب الحق. فتبين لنا من هذا أن الحق المالي هذا ذكرنا لكم أنه ثلاثة أصناف، وحق الآدمي من حيث الأصل ذكرت لكم أنه تارة يكون مؤجلا وتارة لا يكون مؤجلا، وأن الشخص تارة يكون قادرا على الوفاء وتارة يكون عاجزا عن الوفاء. هذا هو القسم الأول الذي هو الدين. القسم الثاني الذي هو العين، الذي هو العين، أنا ذكرت لكم في بداية الكلام أن العقود منها عقود الإحسان، في عقود الإحسان، وفيه أيضا عقود يكون الإنسان مؤتمن عليها، تكون علاقته بهذه العين علاقة أمانة، فهذه عقود الأمانات، هذه لا يجب على من هي بيده لا يجب عليه أداؤها إلا إذا طلبها صاحبها، لا إذا طلبها صاحبها. هذا هو القسم الأول، وهذه هي الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها، مثل الوديعة ومثل أموال الشركة. إذا تشارك إنسان، إذا تشارك شخصان أو أكثر، وكذلك الأمانة، كذلك الوكالة قصدي، فهذه تعتبر من عقود الأمانات التي حصلت بيد من هي بيده بإذن ممن هو ممن هو مالك، تمام، ممن هو مالك لها. ففي هذه الحال لو أخر أداءها لا نقول إنه آثم، لكن إذا طلبها صاحبها وأخر أداءها فإنه يكون آثما. هذا هو النوع الأول، لأن الشيخ رحمه الله ذكر أنها أنواع. النوع الثاني الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها، بدون رضا أصحابها، يعني هو واضع يده عليها لكن صاحبها اللي هو المالك الأصلي لا يرضى بوضع يد هذا الشخص على هذا الشيء الذي يملكه. فمن ذلك اللقطة عندما يجدها ويعرف صاحبها، عندما يجدها ويعرف صاحبها لا يجوز له أن يؤخر قبض، أن يؤخر دفع هذه اللقطة إلى صاحبها. وكذلك الوديعة، وكذلك المضاربة والرهن إذا انتهت المدة. تذكرون لأنها ألحق بها مجموعة من العقود، لكن ذكر أيضا منها الأعيان المضمونة، فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال، وسواء كان حصولها في يده بفعل مباح